الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن موضوعنا هو إلى متى الصمت، والمقصود به الصمت على ما يفعله بنا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، هؤلاء الذين عداوتهم للإسلام ظاهرة، وهؤلاء الذين يمثلون رأس الحربة في محاربة دين الله وفي محاربة رسول الله وفي محاربة أولياء الله في محاربة الإسلام والمسلمين على مدار التاريخ. هؤلاء الذين ندعو الله تبارك وتعالى في كل ركعة أن يجنبنا طريقهم، فنقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى، كما ورد في الحديث الذي رواه ابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هؤلاء الأعداء يكيدون للإسلام والمسلمين باستمرار، وكثير من المسلمين يتغاضون عن هذا الكيد وعن هذه العداوة، وبعض المسلمين قد يوالي هؤلاء الأعداء ويسير في ركابهم وينفذ مخططاتهم. لذلك كان لزاما التنبيه على هذا الخطر وعدم جواز الصمت. والقرآن الكريم مليء بالتحذير، كم من الآيات تتحدث عن أهل الكتاب وتبين ما هم فيه من الاختلالات العظيمة، وتحذر الأمة من أن تسلك مسلكهم. لقد تكلم القرآن كثيرا على أهل الكتاب، وبين مكائدهم، وبين تدخلاتهم، وأمر بمخاصمتهم وعدم الولاء لهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إن اليهود والنصارى أساءوا إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم، واهتز العالم الإسلامي من أوله إلى آخره لرد هذه الإساءة، وليست هذه الإساءة آخر سهم في جعبتهم، بل السهام عندهم كثيرة. ولقد بدأ تدخلهم وإيذاؤهم للمسلمين منذ بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام، رغم أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان معروفا عنده، لقد ذكر في التوراة والإنجيل ذكرا بحيث صاروا يعرفونه حق المعرفة. قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فتصوروا أنه بلغ لهم أن يعرفوه كما يعرفون أبناءهم، والذي يقول ذلك هو الله جل وعلا وهو أصدق القائلين. فالله يعلم لأن أهل الكتاب يعرفون محمدا عليه الصلاة والسلام هذه المعرفة، لأن الحجة قامت عليهم، يعرفونه كما يعرف الواحد ولده، لا يتردد في صفاته ولا في دقائق أوصافه، فكذلك أهل الكتاب. ومع ذلك كم تآمروا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكم تآمروا على المسلمين. فقد حاول اليهود أن يغتالوا الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة، حاول بنو النضير أن يلقوا عليه صخرة من فوق أحد البيوت، وفعلت له يهودية سما في شاة أهدتها إليه. إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه معصوم من الله أخبره ذراع الشاة، وقد كان يسد الذراع عليه الصلاة والسلام، وعلمت اليهودية بذلك فأثرت السم في الذراع، فيقول عليه الصلاة والسلام بأن الذراع أخبره بأنه مسموم، وهي معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عصمه. قال الله سبحانه: والله يعصمك من الناس. أحد الصحابة أثل مع الرسول عليه الصلاة والسلام فمات على الفور، أما الرسول قد عصمه الله تبارك وتعالى. فمكائدهم منذ بعث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يقف الأمر عند حد المكائد والاعتداءات، وإنما كانوا يتدخلون حتى في أمور الدين ذاته، يتدخلون في أحكام الإسلام، يريدون أن يكون لهم قول في قضايا الفقه، بعد أن عجزوا عن أن يخرجوا المسلمين من الإسلام أرادوا أن يتدخلوا في أحكام الإسلام. كان لهم حرص شديد على إخراج المسلمين من الإسلام، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، حاقدون حسدا، يعرفون أن محمدا حق وأن الإسلام حق، وقد كفروهم لأهواء في أنفسهم، سيريدون أيضا أن يكفر المسلمين حتى يكونوا جميعا بالكفر سواء، فبذلوا لذلك جهودا، ومن ضمنها القتال، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، من ضمنها البلبلة. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، طائفة من اليهود قالوا نخصص منا أناسا يدخلون في الإسلام في أول النهار، إذا جاء آخر النهار يخرجون من الإسلام، حتى يتبلبل المسلمون ويقولون ما خرج هؤلاء بعد أن دخلوا في الإسلام إلا لأنهم وجدوا خللا في الإسلام، فبذلك يخرج من المسلمين من يخرج، ويتشكك من المسلمين من يتشكك. مؤامرات كثيرة وطرق متنوعة، المهم أنهم لما عجزوا عن أن يؤثروا في الإسلام والمسلمين أخذوا يتدخلون في الأحكام. فعلى سبيل المثال لما كان عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس، وبيت المقدس كانت قبلة لأهل الكتاب، فلما كان يصلي عليه الصلاة والسلام استمر على ذلك فترة، ثم نزل القرآن بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يتوجه إلى جهة الكعبة، لأن الكعبة هي أول بيت وضع للناس للعبادة، الكعبة
مقدمة على بيت المقدس. يقول الله سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. وفي الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن أول بيت وضع للناس في الأرض للعبادة، فذكر أنه البيت الحرام. قيل: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قيل: كم كان بينهما؟ قال: 40 عاما. فهذا يدل على أن الكعبة أقدم وأعظم مكانة من المسجد الأقصى، وكلاهما له مكانته عند الله تبارك وتعالى، إلا أن الكعبة أرفع مكانة عند الله، فلذلك أمر الله نبيه أن يتجه إلى الكعبة. فضج أهل الكتاب. ليس هذا من شؤونكم، أنتم لم تدخلوا في هذا الدين، أنتم تعارضون هذا الدين، فما هو شأنكم أن تتكلموا في أحكام هذا الدين؟ لماذا لم تدخلوا في هذا الدين عندما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتجه إلى بيت المقدس؟ المسألة معارضة للمعارضة كما يقال، يريدون أن يتجهوا للإسلام بأي أسلوب، فمن ضمن ذلك أنهم يريدون أن يعترضوا على أحكام الإسلام. قال الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. السفهاء هنا هم أهل الكتاب، هم اليهود، دمغهم القرآن بهذا الوصف أنهم سفهاء، لأنهم لو كانوا عقلاء لردوا أنفسهم عن هذا التدخل على الأقل، حتى وهم على دينهم كان يمكن أن يكونوا عقلاء، وإن كان العقل لا يسمح لصاحبه أن يبقى على الكفر والضلال، فكانوا على الأقل ينبغي لهم أن لا يتدخلوا في دين آخر، لكن أن يقولوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ما شأنكم؟ ليس لكم مجال للكلام. إن المسلمين لم يعترضوا لأنهم مستسلمون لله ولأحكام الله، أينما أمروا أن يتجهوا يتجهون، هم عبيد لله تبارك وتعالى. أراد هؤلاء الكافرون أن يتدخلوا في هذا الحكم وأن ينقلوا هذا التساؤل إلى قلوب المسلمين. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الجهات كلها لله جل وعلا، والله يوجه عباده كيفما شاء، فهو سبحانه وتعالى المعبود، وهو يشرع لعباده كيفية أداء العبادات، ومن ذلك التوجه أثناء الصلاة. هذا نموذج لتدخل اليهود وتدخل أهل الكتاب. ونموذج آخر أنهم جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسألونه عن الذي يأتيه بالوحي، سألوه أكثر من سؤال، وكلها أسئلة للتعمق وليست أسئلة للاستفادة والاهتداء. فسألوه عمن يأتيه بالوحي، فقال لهم إنه جبريل. قالوا: ذاك عدونا من الملائكة يريدون أن يتدخلوا في طريقة نزول الوحي من الله تبارك وتعالى إلى رسوله، ليس لهم شأن في هذا. هل يريدون أن يقترحوا على الله تبارك وتعالى الواسطة التي بينه وبين أنبيائه؟ هذا تطاول على الله تبارك وتعالى. قالوا دافع عدونا من الملائكة، لأنه ينزل بالعذاب، وجبريل صلى الله عليه وسلم ملك كريم بل زعيم الملائكة وكبيره. قال الله عنه لأنه مطاع في الملائكة، لأنه كبيره، قال عنه مطاع ثم أمين، فهو مطاع في الملائكة وهو أمين في الملأ الأعلى، أمين عند الله تبارك وتعالى، لذلك أتمنه على أعظم شيء ألا وهو الدين، فجعله الواسطة بينه سبحانه وتعالى وبين أنبيائه ورسله، ولا ينزل بالعذاب إلا إذا أمره الله، وينزل بالعذاب على من يستحق من الكافرين. فاليهود أعلنوا كراهيتهم لجبريل، وقالوا لو كان الذي ينزل عليك بالوحي غيره لكنا تبعناك، لو كان الذي ينزل عليك ميكائيل على سبيل المثال لأنه موكل بالأرزاق والأمطار لكنا اتبعناك. هكذا يتطاولون ويقترحون على الله تبارك وتعالى، وهم أحقر من أن يتكلموا في هذا الموضوع أو في أقل منه. فقال الله مسجلا عليهم هذا التطاول: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وقال قبل ذلك: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. جبريل أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، وأتمنه الله تبارك وتعالى على القرآن وعلى سائر الوحي، ولا شأن لهؤلاء الكافرين باصطفاء الله تبارك وتعالى لمن يشاء من الملائكة أو من البشر. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. المهم أن هذا الكتاب لا يكفون عن تدخلاتهم في هذا العصر، في هذا الوقت القريب هنالك نماذج عدة من تدخلاته، يعترضون على سبيل المثال على المسلمين أنه يوجد عندهم تعدد في الزواج، يعتبرون ذلك حارا وعيبا، ويعتبرون ذلك امتهانا للمرأة، يمنعون أن يتزوج الرجل أكثر من امرأة، في حين أنهم يجيزون أن تتحول المرأة إلى سلعة، يمكن أن تؤخذ من أي شارع أو من أي مكان بدون أن يكون لها قيمة. الإسلام رفع مكانة المرأة، احترمها وجعلها زوجة، والزوجة تكون بعقد، يقول الله تبارك وتعالى عن هذا العقد: وأخذنا منكم ميثاقا عظيما. هذا الزواج بعقد، هذا العقد ميثاق على كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يستجيزون لأنفسهم أن تؤخذ المرأة كخليلة كصديقة بدون ارتباط بدون عقد، وقد ينتج عن هذا أولاد، وهؤلاء الأولاد يصبحون بعد ذلك لا قيمة لهم ولا نسب لهم، يصبحون هملا. ولذلك تكثر المفاسد وتكثر الانحرافات. لماذا الغرب مليء بالمفاسد والانحرافات؟ لكثرة أولاد الزنا الذين لا يشعرون بأي هوية ولا بأي ارتباط. فهذه إحدى ثمار تلك اللقاءات، لقاءات الفساد ولقاءات الفاحشة. فينتقدون على الإسلام هذا الطهر وهذا العفاف وهذه المتانة التي جعلها الإسلام للمرأة، بحيث لا يرتبط بها الرجل إلا بعقد وميثاق. يعترضون على الطهر وعلى العقد والميثاق، ويروجون ويسوقون للفحش والفساد والانحراف، فيعترضون على حكم الإسلام هذا. ولذلك ممنوع لديهم أن يتزوج المرء بأكثر من امرأة. فإذا قال لهم هذه صديقتي قالوا أحسنت، أما لو قال لهم هذه زوجتي قالوا أسأت، واعتديت على المرأة وعلى حقوقها وامتهنتها. أما أفعالهم فليست بانتهاء، يجعلون المرأة وسيلة للترفيه، سواء في المكاتب أم في الفنادق أم في أماكن التجارة، في البقالات، في الأسواق، في الإعلانات. إذا أرادوا أن يعلنوا عن جورب أو عن حذاء فإنهم يأتون بالمرأة. هذا هو احترام المرأة. المهم أنهم يريدون أن يهاجموا الإسلام بكل أسلوب وبكل طريق. من نماذج تدخلاته أنهم أرادوا أن يفتون في صلاتنا وفي صلاة الجمعة بالذات. صلاة الجمعة عبادة عظيمة في رأس الأسبوع، والجمعة عيد عندنا أهل الإسلام كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي عيد أسبوعي، والجمعة يوم فضله الله على سائر أيام الأسبوع، فهو خير يوم طلعت فيه الشمس كما ورد في الحديث، فيه خلق الله آدم وفيه أخرج من الجنة وفيه تقوم الساعة، حتى إن الدواب والحيوانات تتوقع في كل جمعة قيام الساعة حتى يأتي اليوم المحدد، يوم الجمعة المحدد في آخر الزمان الذي تقوم فيه الساعة. فمن ضمن ما ميز الله به هذا اليوم أنه اختار هذا اليوم لكي يكون عيدا للمسلمين. ضل عن هذا اليوم اليهود والنصارى كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، فاختار اليهود عيد الأسبوع يوم السبت، واختار النصارى عيد الأسبوع يوم الأحد، وهدى الله المسلمين إلى خير يوم ألا وهو يوم الجمعة، وهو يوم مبارك وفيه صلاة الجمعة وفيه خطبة الجمعة، يجتمع المسلمون في المنطقة في مسجد واحد ويصلي به الإمام واحد. كان الصحابة رضوان الله عليهم لهم مساجد في المدينة يصلون فيها سائر الفرائض، لكن كانوا في يوم الجمعة يجتمعون جميعا في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة وضواحيها، واجتماعهم هو تعظيم لشعيرة من شعائر الإسلام ألا وهي صلاة الجمعة وحضور الخطبة. في هذا اليوم كذلك ساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، هذه الساعة هي في آخر يوم الجمعة، هي بعد العصر وقبل المغرب. فالمهم أن النصارى أرادوا أن يتدخلوا في صلاة الجمعة. لقد اعترض رئيس أمريكا وقال لا يوجد عند المسلمين ديمقراطية. ما هو الدليل؟ قال لأنهم يجعلون الذي يخطب خطبة الجمعة رجلا، والمفترض في المنهج الديمقراطي أن تتاح الفرصة كذلك للمرأة أن تخطب، فكما يخطب الرجل تخطب المرأة. كذلك خطبة الجمعة إلقاء من طرف واحد، وهذا لا يتناسب مع المنهج الديمقراطي. المنهج الديمقراطي أنه كما يتكلم الشخص يتكلم كذلك الآخرون، ويكون الأمر حوارا. كذلك فإن النساء في الصلوات ومنها صلاة الجمعة لا يختلطن بالرجال، وإنما يصلين خلف الصفوف، وهذا كذلك لا يتفق مع الديمقراطية، فلا بد من أن تختلط النساء بالرجال. ولا مانع من أن تكون المرأة في الصف الأول. أصبح بوش وبطانته يفتوننا في صلاتنا، وفي صلاة الجمعة بالذات أصبح بوش يريد أن يكون شيخ إسلام، أن يكون مفتيا، جرأة وتطاول على ديننا. لم يكتفوا بالمؤامرات، وإنما أرادوا أن يصلوا إلى مستوى الفتوى. وفعلا نفذوا فتواه، فاستدرج امرأة تنتسب إلى الإسلام تسمى البروفيسورة أمينة ودود، وجعلوها تقيم جمعة في واشنطن، فكانت هي الخطيبة. لم تجد مسجدا فاستأجرت مكانا لعله كنيسة من أجل أن تقيم جمعتها، وهذا هو الأليق بها، لأن مساجد المسلمين أطهر من أن تقبل مثل هذا الهراء ومثل هذا الانحراف ومثل هذا التدخل من الضالين. كيف سيهدينا الضالون وقد ضلوا، الذين نحن في كل ركعة نسأل الله أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم وأن يجنبنا صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. فقامت أمينة ودود بالخطبة والإمامة، وجعلت مؤذنها امرأة مثلها، وخلطت الرجال والنساء، فتقدمت النساء الكاشفات شبه العاريات الصفوف، وصلينا تلك الجمعة على فتوى بوش، وطمعوا بأن تنتشر هذه الفتوى في بلاد المسلمين، ولكنها بحمد الله ماتت في مهدها. هكذا يطبع أهل الكتاب في أن يتدخلوا في ديننا باسم الديمقراطية، وكأننا عبيد للديمقراطية. هذه الديمقراطية التي ليست لها أصالة عندهم هم النصارى، أخذوا بما جاء به عيسى على مزاجهم هم، ففصلوا الدين عن شؤون الحياة، وقالوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، أوجدوا انفصاما، فأصبحت السياسة عندهم معزولة عن الدين، وأصبحت الكنيسة تنظم شؤون الإنسان الشخصية فقط، أما شؤون السياسة فهي لقيصر ولمن يمثل قيصر. فلما وجدوا أنهم بلا دين بالسياسة استوردوا، من أين يستوردون؟ بعثوا ونقبوا فوجدوا الديمقراطية لدى اليونانيين الوثنيين، فقالوا هذا هو منهجنا، استوردوا الديمقراطية الوثنية من أسلافهم اليونانيين واعتنقوها كمبدأ وفكر وطبقوها في أوقاتهم، ثم أخذوا ينشرونها في العالمين. لماذا جاءت قوات التحالف إلى أفغانستان؟ ولماذا جاءت قوات التحالف إلى العراق وقطعت آلاف الأميال؟ لماذا غرست إسرائيل في جسد العالم الإسلامي، في قلب بلاد العرب والمسلمين؟ كل هذا يقولون من أجل الديمقراطية، نحن رسل الديمقراطية وإسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، لذلك لا بد أن ندخل الديمقراطية حتى في الإسلام، حتى في خطبة الجمعة لا بد أن يوجد حوار بين الخطيب وبين السامعين. هم طبعا لا يعرفون عندهم أن العالم له مكان، عندهم الناس سواسية، العالم والجاهل، الصالح والصالح، الفاسق والملتزم، كل الناس سواء، الرجل والمرأة، هكذا المنهج الديمقراطي، الناس جميعا سواء. الذي يقارب الفاحشة والشخص المتعصب كلاهما سواء، العالم بالشريعة الذي أثنى عمره في دراستها والجاهل الذي لا يعرف كيف يكتب اسمه، هذا وهذا سواء، صوت هذا كصوت هذا. يريدون أن يفرضوا علينا هذا المنهج حتى في خطبة الجمعة. المرأة المتبرجة المتكشفة كالمرأة المحجبة، بل المحجبة تمشي بخيمة ولا بأس أن تكون المرأة متاعا للناس أجمعين وأن تتقدم الصفوف، لا مانع عنده من أن تكون سلعة للناس جميعا، هكذا المبدأ الديمقراطي. فيريدون أن يدخلوا دينهم في ديننا، دينهم هو الديمقراطية، يريدون أن يدخلوها في ديننا. بلغت منهم الجرأة إلى هذا الحد، تجرأوا كذلك على قرآننا وعلى سنة نبينا. في قرآننا آيات كثيرة عن الجهاد، في قرآننا آيات كثيرة عن اليهود والنصارى تبين فضائحهم، في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة عن الجهاد وأحاديث كثيرة عن فضائح اليهود والنصارى. قالوا لا بد من أن تغيروا مناهج التعليم لديكم، وأثروا بأن تزال الآيات التي تحث على الكراهية والآيات التي تحث على الإرهاب، سموا الولاء والبراء كراهية، سموا البراء من أعداء الله كراهية، وسموا الجهاد إرهابا. ويريدون أن تغير مناهج التعليم حتى لا يكون فيها آيات الجهاد، لأن الجهاد معناه الإرهاب، ولا يكون فيها أحاديث الجهاد لأن الجهاد إرهاب، ولا تكون فيها الآيات التي تأمر بالبراء من اليهود والنصارى لأن هذا حث على الكراهية وعداء بالسامية، السامية يقصدون بها عنصر اليهود. واستجاب لهم بعض المسلمين مع الأسف، وغيروا مناهج التعليم في بعض البلاد، هكذا أصبحوا يفتوننا في صلاتنا وفي مناهج تعليمنا كيف نعلم، لأن الديمقراطية تسوي بين الناس، بين النصراني والمسلم كلهم سواء، صوت هذا كصوت هذا، بين اليهودي والمسلم. الديمقراطية لا تسمح بالجهاد لنشر الدين. الجهاد عندنا ما هو هدفه؟ هدفه هو إقامة الدين. سيقال الأصل عندنا في إقامة الدين الإقناع، نعم الأصل هو الإقناع، لأن الله يقول لا إكراه في الدين، لكن سيقف في الطريق من يمنعك من أن تقنع الناس، سيقف الطغاة ولا يسمحون لك بإقامة الحجة على الناس وإقناعه. لو أن الطغاة تركوا المجال لأسلم العقلاء في الأرض، لكن الطغاة يقفون ويعرقلون ويمنعون وصول دعوة الإسلام. فما الذي يكسر الحواجز التي ينشئها الطغاة؟ إنه الجهاد. فالجهاد شرع لا لإكراه الناس على أن يقتنعوا بالإسلام، وإنما لكسر الحواجز التي يقيمها هؤلاء الطغاة حتى يتاح المجال للناس لأن يسمعوا حجج الإسلام. وعندما يسمع الناس حجج الإسلام مسلمون. كيف كانت بلاد الشام؟ كانت نصرانية. كيف كانت مصر؟ كانت نصرانية سبطية. كيف كانت إيران؟ كانوا مجوسا. لما سمعوا حجج الإسلام تحولوا إلى الإسلام. إندونيسيا كانوا وثنيين، لما سمعوا حجج المسلمين أسلموا. واليوم دولة إندونيسيا تشكل أكبر دولة إسلامية، سكانها أكثر من 200 مليون، أسلموا بالاقتناع. لم يكن هنالك طواغيت، واستطاع تجار حضرموت أن ينشروا فيهم الإسلام بالإقناع. لكن في بلاد الشام على سبيل المثال، في بلاد مصر كان هنالك الرومان، وكانوا طغاة يمنعون الناس من أن يسمعوا حجج المسلمين، فلذلك جاء الجهاد لكي يكسر الحواجز. في بلاد فارس كان هنالك طواغيت يمنعون الناس من أن يسمعوا حجة الإسلام، فجاء الجهاد لكي يكسر الحواجز التي صنعها الطواغيت. وهكذا ففي الديمقراطية لا جهاد، يظل الناس على ما هم عليه، الكافر على كفره والمرتد على ارتداده، وكل إنسان على وضعه. عندنا في الإسلام لا بد من نشر هذا النور، لا يمكن أن يسمح ببقاء الناس في الظلام. لماذا بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام؟ بعثه بهذا النور لهداية العالمين، بعثه رحمة للعالمين. هل من المصلحة للعالمين أن يكونوا وقودا لجهنم؟ لا، ليس من مصلحتهم. من مصلحتهم أن يهتدوا بهذا النور وأن يدخلوا الجنة بدلا من أن يدخلوا النار، وأن ينالوا السعادة في الدنيا وبالآخرة. فالإسلام دين السعادة في الدارين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن هؤلاء يتدخلون، لا يريدون الجهاد، لا يريدون البراءة من الكفار، يريدون أن يختلط الحابل بالنابل وأن نكون جميعا في العمى سواء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، سيطمعون فينا أن نكفر فضلا عن أن يسمحوا لنا أن ننشر هذا الدين في الآخرين. والله يقول في الجهاد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يضغط على الناس بحيث لا يستجيبون لدين الله للإسلام، حتى لا يفتن الناس، لأن الطواغيت إذا تسلطوا فتنوا الناس فمنعوهم من أن يأخذوا الإسلام بحريتهم. قال الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني بحيث يبقى المجال لمن أراد أن يقتنع بهذا الدين، يبقى المجال أمامه مفتوحا لأن يقتنع، والذي لا يقتنع بإمكانه أن يدفع الجزية وأن يبقى على دينه. فيتدخلون في ديننا وفي شؤوننا. كذلك بلغ بهم الاستهتار بالمسلمين ليس فقط إلى حد أن يطلبوا حذف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث على الجهاد وعلى البراء من مناهج التعليم، وإنما بلغ بهم الأمر إلى حد أن يصنعوا لنا قرآنا. لقد عمل بوش وبطانته على اختراع كتاب سموه الفرقان الحق، وجمعوا فيه الثقافات من هنا وهنا ويريدون أن ينكروه في المسلمين، ونزلت طبعة لهذا الافتراء. لا يخجلون، لا يبالون بهذه الأمة التي هي مليار ونصف، استهتار. يريدون أن يضعوا لها قرآنا بدل القرآن، ولم يكتفوا بهذا بل جنسوا المصحف، جنسوا المصحف الشريف، جنسوه في جوانتانامو، جنسوه في العراق، جنسوه اليهود في فلسطين. هكذا يفعلون بالمسلمين. ثم قاموا بالإساءة إلى محمد عليه الصلاة والسلام في نهاية المطاف. صحيفة أو أكثر في الدنمارك ترسم الرسول عليه الصلاة والسلام برسم غير لائق، وتشوه أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسم في حد ذاته في ديننا لا يجوز، الرسم اليدوي، لأنه مضاهاة لخلق الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله المصورين، يعني الذين يرسمون الإنسان أو الحيوان. الصور الفوتوغرافية يجيزها العلماء، كثير من العلماء المعاصرين، لأنها نفس الصورة التي خلقها الله، ليس فيها مضاهاة. أما رسم اليد ففيه مضاهاة، سواء كان رسم يد أم صناعة تماثيل، فهذا الرسم عندنا محظور. فكيف إذا كان رسما لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ هذا فيه اعتداء على مقام النبوة. كيف إذا كان الرسم لمحمد عليه الصلاة والسلام على سبيل السخرية والازدراء؟ هذه إساءة ثالثة. فهذا المركب من الإساءات فعلوه في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنهم لا يبالون بالمسلمين ولا يقيمون لهم وزنا. ثم بدلا من أن تؤنب هذه الصحيفة وأمثالها، إلى بحكومة الدنمارك تؤيد موقف هذه الصحيفة، ولم يقبل رئيس الوزراء أن يقابل السفراء المسلمين. رفض مجرد المقابلة ما يدل على قيمة المسلمين عندهم. ثم ذهبوا إلى المحكمة، المحكمة قالت: هذه ديمقراطية؟ ديمقراطية أن يساء إلى أعظم رجل في التاريخ، في تاريخ البشرية، أن يساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعرفه؟ حتى هؤلاء الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. مايكل هارب ألف كتابا في 100 المؤثرين في تاريخ البشرية، من هم أعظم 100 أثروا في تاريخ البشرية؟ حصرهم من وجهة نظره، وهو رجل نصراني، فأدخل منهم محمدا عليه الصلاة والسلام، وأدخل منهم عيسى. ثم لما أراد أن يرتب هؤلاء 100، من هو أعظم واحد تأثيرا منه؟ فوجد أن أعظم شخصية أثرت هي شخصية محمد عليه الصلاة والسلام، فجعله الأول. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يسيئون إلى هذا الرجل الذي هو سيد ولد آدم، الذي صلى بالأنبياء في بيت المقدس في ليلة الإسراء، صلى بهم إماما عليه الصلاة والسلام، يسيئون إليه، وأيضا يسيئون حتى إلى عيسى، رغم أنهم يزعمون أنهم أتباع لعيسى، إلا أنهم يسيئون إليه في الأفلام، في الرسوم، في المسرحيات. المهم أنهم لا يحترمون الأنبياء، وبدلا من الاعتذار إذا بهم يصرون، وإذا بدول الاتحاد الأوروبي تقف مع الدنمارك وتناصرها وتؤيدها، وإذا بأمريكا كذلك يعلن رئيسها أنه يكره هذا العنف الذي قام بالعالم الإسلامي بسبب هذه الصور التي نشرت، وهكذا يتدخلون إلى حد الإساءة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، بعد أن أساءوا إلى كتاب ربنا، بعد أن أساءوا إلى صلاتنا، يتدخلون في ديننا لأنهم لا يقيمون للمسلمين أهمية ولا يعتبرون لهم وجودا، يعتبرون أن وجودهم لا يستحق الاحترام، ولذلك يفعلون بنا هذه الأفاعيل. فإذا متى الصمت؟ نظل في صمت أمام أفعالهم هذه وأمام تدخلاتهم هذه، وإلى اليوم لن نعتبر هؤلاء إلى اليوم، وهم مصممون على ما هم فيه، لم يعتذروا عن الإساءة إلى المصحف، ولا عن الفرقان الحق الذي زعموه، ولا عن تدخلهم في صلاتنا، ولا عن تدخلهم في شؤون التعليم لدينا. يفعلون كل ذلك وهم مصممون على ما هم عليه، ونجد من المسلمين من يسارع فيهم والعياذ بالله، من يحاورهم، لو كان الحوار معهم من أجل رد باطلهم فهذا حوار طيب، لو كان الحوار معهم من أجل دعوتهم إلى هذا الدين فهذا شيء طيب. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا، يعني لم يستجيبوا لهذا النوع من الحوار، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لا يمكن أن يأتي التنازل من جهتنا أبدا، أما أن يأتي بعضنا فيتنازل ويتراجع، ويأتي بعضنا فيستورد منه أفكاره، فهذه هي البلوى. لقد دعي المسلمون عندما أساء هؤلاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقاطعة، العلماء دعوا إلى مقاطعة الدنمارك التي تولت كبر هذه الإساءة، فالمسلمون لبوا هذا النداء وقاطعوا البضائع. ولكن نقول، هل يكفي أن نقاطع البضائع فقط؟ لا بد أن نقاطع الأفكار بجانب مقاطعة البضائع، نقاطع البضائع ونقاطع كذلك الأفكار والمعتقدات والضلالات التي يروجها هؤلاء. لقد قال وزير خارجية فرنسا: نحن لسنا راضين عن هذه الصور المسيئة، ثم عاد فقال: ولكن حرية النقد لا تنازل عنها. انظروا، يريد أن يؤذي المسلمين بكلام خادئ، ثم ما أعطاه باليمين يسحبه بالشمال. قال: نحن لا نرضى بهذه الإساءة. لما عادت صحيفة فرنسية نشر الصور، قال: لا نرضى بهذه الإساءة. قال: ولكن حرية النقد لا تنازل عنها. ماذا يقصد بحرية النقد؟ يعني أنه يمكن أن ينقد حتى محمد رسول الله، هكذا الديمقراطية عنده، ليس أحد يرتفع على النقد، حتى الأنبياء يمكن أن ينقدوا، يمكن أن يصوروا بالصورة التي يراها المصور، يمكن أن ينقدوا كما يريد صاحب المقال أن يقول، كما يريد الكاتب أن يقول، كما يريد المتكلم أن يتكلم، ليس عندهم حرمة لأحد، وينجبون هذا إلى ديمقراطيته. يقولون نحن لا يمكن أن نتنازل عن ديمقراطيتنا. وأحد الوزراء في إيطاليا قال بأنه سوف يصنع ثيابا داخلية وفيها هذه الصور المشيئة، وسوف يلبسها علنا، وسوف ينشر هذه الثياب. قال إن آمن في نشر الديمقراطية. هكذا يتجرؤون علينا. فإلى متى الصمت؟ إلى متى الاستيراء؟ نستورد أفكارهم ونستورد بضائعهم، ونحن في كل ركعة نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أين قولنا من أفعالنا؟ المفروض أن يكون ما نقرأه في الفاتحة على انسجام تام مع ما نمارسه في واقع الحياة. فنقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين في الصلاة، ونقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين عندما نستورد. لا بد أن نستورد ما نحتاج إليه مما لا نصنعه، ولكن المفروض أن نصنع في ديارنا، وأن نعتمد على إمكاناتنا، وأن نكون مكتفين. فعندنا المواد الخام، وعندنا الإمكانات والأموال، وعندنا حتى الرجال. كثير من الكفاءات في ديار المسلمين عندما لا تجد تشجيعا أين تذهب؟ تذهبوا إلى هؤلاء، إلى ديار الغرب. هنالك مئات الآلاف من المسلمين في ديار الغرب من الكفاءات. لو أنهم أتيحت لهم الفرصة في بلاد المسلمين لحولوا بلاد المسلمين إلى مصانع وإلى شركات وإلى اكتفاء ذاتيا في جميع المجالات. فلماذا لا نقول أيضا غير المغضوب عليهم ولا الضالين في الصناعات وفي التجارة وفي عالم الأفكار، بدلا من أن نستورد منهم الأفكار والصناعات. لا نفرق بين السيارة وبين العقيدة، نستورد الكل. هذه هي البلوى التي أصيب بها المسلمون. يقول عليه الصلاة والسلام لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لو دخلوا جحر الضب، جحر الضب مسكنه صغير ضيق، فلو افترض انهم يدخلون في اضيق المضائق لدخلنا وراءهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ يعني هم هؤلاء. كان الرسول عليه الصلاة والسلام حريصا على مخالفتهم في كل صغيرة وكبيرة. علم أنهم لا يصلون في نعالهم، فقال خالفوا أهل الكتاب، صلوا في نعالكم خالفوا أهل الكتاب، يقصد في النعال إذا كانت طاهرة. علم أنهم لا يطلقون لحاهم، فأمر بإطلاق اللحى مخالفة لهم. علم أنهم لا يصبغون الشيء، فأمر بفضغ الشيء بغير الأسود مخالفة له. علم أنهم يتسرولون ولا يأتزرون، فقال تسرولوا وأتزروا وخالفوا أهل الكتاب. علم أنهم يصومون يوم عاشوراء، فقال لئن بقيت إلى قابلين لأصومن التاسع، يعني يضيف التاسع بجانب العاشر مخالفة له. وقال نحن أحق بموسى منه، لأنهم يقولون لأن الله أنجى موسى في يوم عاشوراء، فقال الرسول نحن أحق بموسى لأننا نؤمن بجميع الأنبياء، وهؤلاء يفرقون بين أنبياء الله، فإذا آمنوا بموسى فهم يكفرون بعيسى وبمحمد عليه الصلاة والسلام، والنصارى إذا آمنوا بعيسى وموسى يكفرون بمحمد عليه الصلاة والسلام. وحتى مع إيمان اليهود بموسى ماذا صنعوا مع موسى؟ كم آذوا موسى. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا. وهكذا. فهل آن الأوان لأن نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين في جميع المجالات؟ لا نظن أنه يكفينا أن نقولها في الصلاة فقط، بل لا بد أن نقولها في كل المجالات، وألا نستورد منهم. ديننا كامل، لسنا بحاجة لأن نستورد منهم. عندنا نظام الحكم في الإسلام على سبيل المثال كامل كامل، الإسلام حكم المسلمين وغير المسلمين 1400 سنة. بعض الناس يقولون لا يوجد في الإسلام نظرية سياسية، هذا هراء. الإسلام الذي أنزل من عند الله، الذي قال الله فيه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ليس فيه نظرية سياسية. المسلمون حكموا العالم، الخلفاء الراشدون، الدولة الأموية، الدولة العباسية، دولة المماليك، الخلافة العثمانية، هؤلاء مغفلون. الإسلام وصل إلى قلب أوروبا في القرون الوسطى، كنا في نور وكانوا في ظلام. من أين تعلم الأوروبيون؟ تعلموا من الأندلس، كانوا يدرسون في الأندلس، كانوا يتعلمون كذلك من الدولة العثمانية. وصلت الدولة العثمانية إلى النمسا، إلى قلب أوروبا، فكانوا يستوردون منا العلوم المختلفة. اليوم يأتي من يقول ليس بالإسلام نظرية سياسية، نستورد منهم الديمقراطية. عندنا الشورى، عندنا المنهج الكامل الذي حكمنا به العالم. فيعني إذا كنا متمسكين فعلا بما نقوله في الصلاة الفاتحة، فعلينا أن نعممه على مختلف شؤون الحياة، ونقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين في جميع شؤون الحياة. عندنا ما يكفي، ونخرج من جحر الضغط الذي يريدون أن يدخلونا فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الالتزام التام بديننا، وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يرزق المسلمين الالتزام بعقيدة الولاء والبراء. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: مقارنة اليهود والنصارى بالمسلمين بأن اليهود أفضل، أنهم على أمانة في صناعاتهم ومنتجاتهم وعدم الغش فيها، فأنه لما في الآمنة الأخيرة، لأنه إذا وعد شخص شخصا يقول أريد وعد نصراني، هذا الكلام غير صحيح. هم يفعلون هذا في بعض الأحيان في التجارة لكي يخدعوا الناس، وإلا كم وعدوا المسلمين بالسلام في فلسطين؟ هم يفعلون هذا في بعض المجالات التجارية خداعا للناس، حتى يسلموا ما في جيوب الناس، وعود تجارية. كم وعدوا المسلمين في فلسطين بأن يحققوا لهم إقامة دولة، بأن يعطوهم حق تقرير المصير، وعود بلا حساب. المسلمون في فلسطين منذ 50 سنة وهم يتلقون وعود اليهود والنصارى، ووعود الأمم المتحدة، وقرارات الأمم المتحدة. هل تنفذ قرارات الأمم المتحدة؟ هذه القرارات لن نسميها قرارات، مع أن القرار شيء كبير، سنسميها وعودا. هل نصيت هذه الوعود؟ يكيلون بمكاييل، إذا كانوا للمسلمين يطففون، إذا كانوا لأبناء جنسهم يستوفون. في البوسنة والهرسك ماذا صنعوا للمسلمين؟ كم ذبح من المسلمين هناك؟ عشرات الآلاف، إن لم نقل مئات الآلاف، وذبح في مدينة واحدة سربنيتشا، ذبح في يوم واحد 10,000، وهم تحت حماية الأمم المتحدة. 10,000 ذبحهم الصد في يوم واحد تحت حماية الأمم المتحدة، وأنشأوا في البوسنة دولة ديمقراطية، يعني ليست إسلامية، يتعايش بها النصراني والمسلم. لا يريدون أن يقوم للإسلام قائمة في قلب أوروبا، لكن انظروا بالمقابل كيف اجتزأوا جزيرة تيمور الشرقية في قلب إندونيسيا، في قلب أكبر دولة إسلامية، فصلوها وتدخلت الأمم المتحدة ونفذت قرارها ووعدها، لأنهم نصارى. قلة من النصارى تحكموا بهذه الجزيرة، ثم فرضوا أنفسهم، وقامت معهم الدول الغربية، وقامت معهم الأمم المتحدة، وفصلوها عن دولة إندونيسيا، قالوا لها حق تقرير المصير. انظروا كيف يكيلون. لماذا لم يكيلوا بهذا المكيال في البوسنة؟ لماذا لم يسمحوا بقيام دولة إسلامية في البوسنة؟ لماذا لم يسمحوا بقيام دولة إسلامية في كوسوفا وهي تحت مظلة الأمم المتحدة؟ يتدخلون في جنوب السودان، أقلية، النصارى أقلية في جنوب السودان، دعموهم دعما قويا حتى جعلوا منهم قوة وقالوا لهم حق تقرير المصير، ودخلوا إلى الخرطوم في اتفاقية السلام، ومع أن الدستور عدل في السودان لطالبهم، إلا أنهم قالوا بعد 6 سنوات لهم حق تقرير المصير، يعني إذا أرادوا أن ينفصلوا ينفصلوا ويجزئوا دولة السودان التي هي أكبر دولة عربية من حيث المساحة. لماذا لم يفعلوا مثل هذا في فلسطين؟ قتلوا ياسر عرفات في النهاية رغم أنه وقع معهم الاتفاقيات في أوسلو، في كامب ديفيد وفي غيرهما، ومع ذلك لم ينفذوا هذه الاتفاقية. أين وعودهم؟ هم كذابون. الذي يقول أريد وعد نصراني، انظر إلى وعودهم في فلسطين وفي جنوب السودان وإلى وعودهم في البوسنة والهرسك، وعود كاذبة، وعود كاذبة. فالمغفلون هم الذين لا يدركون مصائب هؤلاء، يضحك عليك في التجارة لأنه يريد أن يسلب لك جيدك فيلتزم بالوعد. هذا وعد صناعي تجاري، وكثيرا ما يكذبون حتى في هذه المجالات. ألم يكونوا يقولون من قبل عندنا حرية؟ ماذا صنعوا بمحمد المؤيد؟ هل هذا من الإنفاق أن يستدرجوا رجلا كبيرا في السن مصابا بأمراض بالربو بالسكر، أن يخدعوه حتى يدخل إلى ألمانيا ثم يحبسوه هنالك ثم يحاكموه؟ وكان الناس ينتظرون أن يطلق ثراءه، وإذا بهم بعد أن يمر بمراحل المحاكمة من الابتدائية إلى الاستئناف إلى المحكمة العليا إلى المحكمة الاتحادية في ألمانيا، إذا بهم يقررون تسليمه إلى أمريكا، يبدعون الصدق، يعني يعبثون به هذه الفترة في ألمانيا ثم يرسلونه إلى أمريكا لكي يعبث به من جديد إلى الابتدائية إلى الاستئناف إلى المحكمة العليا إلى المحكمة الاتحادية، يحكمون عليه ب75 سنة مع مبلغ ضار. ماذا صنع؟ ما هو ذنبه؟ استدرجوه وخدعوه ولفقوا عليه سواما كاذبا. الشيخ عبد المجيد هذا الرجل المعروف بأنه يمشي مع الدليل، وقد أقنع بعض عقلائهم من الأساتذة في الجامعات أقنعهم بالإسلام لمنطقه والأدلة التي يحملها. هذا الرجل عندهم أكبر إرهابي. هل هذا من الصدق عند هؤلاء؟ هل هم صادقون فعلا؟ إنهم يسيدون لنا فلا ننخدع بهذه الدعايات الفارغة. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على